إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن بعد استكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في قصة سالم رضي الله عنه وكيف أنه من البكائين رضي الله عنه، وذكرنا كذلك صور متعددة ونماذج مختلفة من نماذج السلف الصالح الذين كانوا يبكون من خشية الله تبارك وتعالى، والذين باعوا هذه الدنيا هذه الفانية واشتروا الآخرة، اشتروا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. فكان سالم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله عز وجل فيبكون من خشية الله تبارك وتعالى، وكان من حوله يبكي لبكائه رضي الله عنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن تكون لك طاعة تخفيها ولا يعلمها أحد، فأنت وحدك الذي تعلمها بينك وبين ربك تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له عمل من خبئ صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. إذن من استطاع منا أن يكون له طاعة يخفيها ولا يعلم بها أحد، هذه الطاعة طاعة صالحة عمل صالح، لو استطاع كل واحد منا أن تكون له طاعة شخصية طاعة سرية بينه وبين ربه تبارك وتعالى فليفعل، لأن هذه الأعمال وهذه الطاعات الخفية السرية هي التي تكون محفوفة بالإخلاص محفوفة بالتقوى، وهي قريبة أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبد إذا كان يسر ويخفي طاعة بينه وبين ربه عز وجل لا أحد يطلع عليها فهو أرجى للقبول وأرجى للإخلاص كذلك، لأنه لا يعمل لرؤية الناس ولا يعمل لشهرة ولا يعمل لسمعة، وإنما يعمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع مرة ثانية؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل أن يعود اللبن في الضرع مرة ثانية. كذلك لا يمكن أن يدخل النار رجل بكى من خشية الله، والإنسان لا يمكن أن يحصل الخشية من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن له أن يحصل هذه الدموع التي ملؤها الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قلبه قلب نقي. عندما يكون هذا القلب قلب خاشع قلب ذاكر قلب تقي، هو الذي يخاف ربه عز وجل، هو الذي يعني يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وبكى على خطيئته، الإنسان يمسك لسانه يمسك لسانه ولا يمشي بين الناس بالنميمة ولا يفسد في الأرض، ولكن إذا رأى أنه بمشيه وبسيره في الأرض يفسد ولا يصلح فليمكث في بيته وليمسك لسانه وليبكي على خطيئته وذنوبه وتقصيره الذي فعله، لا يجلس يعد حسناته لكن يجلس يحصي سيئاته، يحصي السيئات ويبكي عليها، لأن البكاء ندم والبكاء توبة، البكاء ندم والندم توبة. فالإنسان إذا تذكر ذنبه فبكى، ما الذي أبكاه؟ ندم على ما فعل فبكى، بكى لماذا؟ بكى من خشية الله تبارك وتعالى، فهي توبة لله عز وجل. فالعبد يبكي على خطيئته، لا يفرح بالطاعة التي يقوم بها، لأن هذه الطاعة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. الإنسان بيعمل طاعة لكن ما أدراك هل يقبل الله عز وجل منك هذه الطاعة؟ ربما يقبلها وقد لا يقبلها، لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت تضمن مع كثرة أعمالك إن كانت هناك كثرة، هل تضمن قبول الله عز وجل لهذه الطاعة؟ من يضمن؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مهما أكثر الإنسان من طاعاته مع خلوها من تقوى الله تبارك وتعالى فإنها غير مقبولة بل مردودة. فالإنسان مهما اجتهد لابد أن يكون اجتهاده محاط بالإخلاص لله تبارك وتعالى والتجرد والخشية لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أنه طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فكان سالم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين يبكون على خطيئاتهم مع ندرة هذه الخطايا يعني كان يبكي ولا يذكر ذنب وكثير من التابعين رضي الله عنهم كانوا يبكون وكانوا يتضرعون إلى الله عز وجل وهم يذكرون ذنوبا لكن يعتقدون أن الله عز وجل قد لا يقبل هذه الأعمال. فكانوا يبكون خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى ويشتاقون إلى ما عند الله تبارك وتعالى. فهم يشتاقون إلى الجنة ويخافون من النار ويعبدون الله تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء. فهم هكذا في وسطية واعتدال يعيشون ويعبدون ربهم تبارك وتعالى. وفي ذلك النجاة أن يكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى. فسالم رضي الله عنه كان يحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع وعبراته تسح على خديه سحا حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. كان يبكي يقرأ القرآن ويبكي يقول كأن وراء عينيه بحرا من الدموع. يعني الدمعة هذه عندما تنزل تنزل من قنوات دمعية. من أين تأتي هذه الدموع أصلا؟ قناة صغيرة جدا يكون فيها الدمع ويخرج الدموع حاجة بسيطة. يعني مهما بكى الإنسان كم قدر الماء والدموع التي تنزل من عينه؟ كم؟ قليلة جدا. أليس كذلك؟ هم يقولون كان يبكي وكأن وراء هذا البكاء بحر من الدموع، بحر يعني دمعه مدرار. كان يبكي حتى يبل الأرض، يبل لحيته ويبل الأرض. كان يبكي حتى يكون الخطال الأسودان في وجهه من شدة البكاء رضي الله عنه. فكان بكاء رضي الله عنه. المهم أننا انتقلنا من هذه النقطة ومن صور البكائين الكثيرة إلى نقطة أخرى، وهي كيف تكون هذه الرقة في القلب، بل كيف يكون العبد خاشعا لله تبارك وتعالى. وذكرنا أننا نقرأ القرآن ونسمع العبر والمواعظ وننظر إلى القبور والموتى وهم يدفنون، ومع ذلك القلوب لا تتعظ والقلوب لا تتحرك والأعين جامدة، لا نرى قطرات الدمع، لا نقول نزيف من الدموع، لا نرى قطرات الدمع ولا نرى قشعريرة البدن، لا نرى ذلك. لماذا؟ لأن القلوب تضطت، القلوب أصابتها قسوة وشدة وجفوة. إذن كيف الخلاص والنجاة من هذه القسوة؟ كيف تكون القلوب لينة هينة من جديد؟ وهل يمكن لهذه القلوب القاسية أن تعود طرية، أن تعود رقيقة، أن تعود تتأثر بكلام الله تبارك وتعالى؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه الأرض الميتة الصلبة الجامدة من الذي يحييها؟ الله. وهذه أرض صلبة جامدة ومع ذلك يحييها الله تبارك وتعالى، ينزل عليها المطر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. اهتزت وربت وأنبتت. من الذي أنبت فيها النبات؟ من الذي جعلها تتفجر هكذا وتخرج بعد ذلك الثمار؟ الله سبحانه وتعالى. والأرض ميتة، إذا هذه القلوب الميتة الغليظة الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائها، لكن لابد من الأخذ بالأسباب. لا نكون نحن غرقا في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى ثم نرجو أن ترق قلوبنا. كيف؟ يعني كان ليل نهار يعصي
ليل نهار في الذنوب، ليل نهار بعيد عن ربه عز وجل، ثم يسأل أن يرق قلبه؟ كيف؟ كيف؟ لا يمكن، لا يمكن. لابد من أسباب حتى تلين هذه القلوب وترق هذه القلوب. وذكرنا بعض هذه الأسباب، نعيدها مرة أخرى. أول سبب من هذه الأسباب المعينة على رقة القلب وتأثره التفكر في معاني أسماء الله وصفاته. التفكر في معاني أسماء الله وصفاته. لا نمرر أسماء الله غير وصفاته هكذا. عندما تمر على أي اسم أو صفة من أسماء الله أو من صفات الله تبارك وتعالى، تدبر في معنى هذا الاسم أو هذه الصفة. مثلا قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده. لطيف بعباده، انظر وتدبر في لطف الله عز وجل بعباده. كم من ألطاف الله عز وجل تحيط بك ليل نهار، كم من مصائب كانت تنزل بك، والله عز وجل من لطفه أن أزال عنك وأزاح عنك وصرف عنك هذا البلاء، هذا البلاء. كيف؟ الله لطيف بعباده. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. نترجم؟ حد فاهم العبارة دي؟ نقول مرة أخرى وحد يترجم. إذا أدركت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. واضح ولا مرة أخرى؟ مرة كمان؟ واضح؟ مرة تانية. إذا أدركت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. ها، من يشرح؟ حاجة. الناس يقول ان ابن القيم رحمه الله: اذا ادركت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه، دي سهلة مفهوم، ان لطف ربنا سبحانه وتعالى ما هو لطيف الله. فاذا ادركت ان لطف الله لا ينفك عنه، يعني ايه لا ينفك عنه؟ يعني دائما الله متصف باللطف، لطيف بعباده. اذا ادركت ان هذه الصفة ملازمة لله عز وجل، حينئذ عندما تمنع من شيء، عندما تمنع من شيء، اردت السفر الى بلاد لتكسب المال و لكن منع، لم ييسر لك، اذا ده لطف ربنا. المنع ده عطاء ربنا بيديك مش بيمنعك. ازاي ده؟ انا ما سافرتش، ده انا ما حصلتش. لا، انت كان ممكن تروح تموت، كان ممكن تروح وعيالك يفتنوا ويبتلوا، تجيب اموال لكن تيجي ما تلاقيش عيال، مش كده؟ كان ممكن تلاقيهم بلوا، انحرفوا، شربوا مخدرات، عاشوا في الهروين وهذه الاشياء، قد تجدهم اصبحوا هلكة. فمن لطف الله عز وجل ان يعطيك ذرية تقر بها عينك. كيف؟ ان تمكث معهم وتعلمهم وتربيهم وتؤدبهم. اذا ادركت ان المنع هو عين العطاء. ما تقولش ليه ربنا منعني؟ اولا ما تقولش ليه، ما تعترضش على قضاء الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك الرضا والتسليم واليقين بان هذا عطاء وليس منع. ولذلك المؤمن التقي يعرف كيف ينظر الى الامور. الناس تنظر الى انهم لم ياخذوا فقد منعوا وحرموا، لكن المؤمن الصالح يعلم انه عندما لم ياخذ فان ذلك خير، ان ذلك خير، ان من عبادي من ان اغنيته لفسد حاله. اذا فقرك احسن لك. الله عز وجل يعلم ان من عباده من ان اغناه لفسد حاله وهو فقير. الله عز وجل غني، عنده خزائن السماوات والارض، خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة. الله سبحانه وتعالى ينفق بالليل والنهار. أرأيت كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ منذ خلق الله السماوات والأرض والله ينفق على عبيده. هل انتهت هذه الخزائن؟ لم تنتهي خزائنه ملأة ومع ذلك لم يعطيك. لماذا لم يعطيك؟ هذه رحمة من الله، هذا لطف من الله. إن من عباد الله من إن أغنيته لفسد حاله. ممكن يغنيك، ممكن يعطيك، لكن مع العطاء يكون الفساد. إذن أيهما أفضل؟ إنك تبقى فقيرا معدوما لكنك صاحب دين وتضمن الآخرة، أن تكون معك الأموال وتخسر الدنيا والآخرة، لأنك ستموت والأموال ستنتهي. تخيل أنك عملت واجتهدت وحصلت المليارات، أصبحت صاحب مليارات، وبعد ذلك أنت تموت قطعا، تموت. هل رأي أحد يموت ثم يضعون هذه الأموال معهم في القبر؟ لم نرى. حتى الفراعنة عندما كانوا يفعلون ذلك كانوا يفتحون المقابر ويسرقون القبور، يعني ما كانوا فاهمين أن هذه مش ممكن. كانوا يفعلون. والنصارى أيضا حينما يضعون مع ميتهم الذهب وكانوا يفعلون ذلك زمان، لكن عندما فتحت القبور وهتكت السطور وأوفدت هذه الأشياء الثمينة ما عادوا يضعون شيء، ما عادوا يضعون شيء. إذن حتى عندما تدخل قبرك ليس معك شيء، الأموال تضيع. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، ضاعت الأموال. والآخرة أنت بعتها من قبل، بعتها من قبل وقبضت الثمن، الثمن تركته وانصرفت وقد بعت. يعني واحد باع شقة وضاعت منه الفلوس، يبقى راح فين؟ في الشارع، في الشارع. ولا رأيكم؟ واحد باع شقته اللي كان عايش فيها، باع شقته وضاعت منه فلوس، يبقى راح فين حضرته؟ في الشارع. ده بيعمل كده، باع الآخرة وضاعت منه فلوس، يبقى ضاعت الدنيا وضاعت الآخرة. لماذا؟ لأنه لم يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى. فنقول مثلا هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلم تدبرنا صفات الله عز وجل، لطف الله عز وجل، حلم الله عز وجل، رحمة الله، مغفرة الله. لو تدبرنا أسماء وصفات الله عز وجل وعشنا معها، هذا يرقق قلوبنا، يرقق قلوبنا عندما تدرك أن الله عز وجل محيط بك، لطيف بك، يرعاك. لو أدركت ذلك، لو أدركت أن الله عز وجل يرحمك ويغفر ويتوب عليك، لو أدركت هذه المعاني كلها لاستقر قلبك وهدأت نفسك ورضيت بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر، ترضى تسلم، لأنك تعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل العزيز الحكيم. أدركت أن كل شيء بحكمة، بتدبير، بقدر. إذن كيف تسخط؟ كيف تسخط؟ لن تسخط، لكنك سترضى وتطمئن وتسلم لأمر الله عز وجل تسليما، ويكون في الرضا والقناعة التي يرزقك الله عز وجل به. إذن أول سبب من أسباب رقة القلب أن تتدبر في أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. ولا السبيل إلى ذلك كيف؟ العلم. العلم، لو قلت لأحدنا الآن قل لي ما هي أسماء الله عز وجل، أقول أنا أعرفهم 99، فقلهم، يفضل بقى يتكلم فيهم، قد يحسن وقد لا يحسن، أليس كذلك؟ لو وقفنا على معنى اسم من الأسماء، ما معنى هذا الاسم؟ تجدوا أفضل شيء يقول الله أعلم، هذا نصف الدين، يقول لك هذا نصف الدين، نصف العلم، نصف العلم لا أعلم، يقول الله أعلم. طب النصف الثاني برضه لا أعلم، يبقى هو خلاص ما عادش عنده حاجة. إذن السبيل لرقة القلب أولا أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل حتى نعيش بها، نعيش بها ولا تأثر بها، ونعرف أن لكل اسم ولكل صفة آثار في قلوب العباد. لن نتمتع بهذه الآثار حتى نعلم معنى الاسم وحقيقته وآثاره على حياتنا، آثاره على حياتنا. الله عز وجل الرحمن الرحيم، رحمن الرحيم. انظر، انظر لمشاهد الرحمة حتى بين مخلوقات الله عز وجل. وعندما تدرك أن هذه الرحمة جزء من 90 جزء، تقول سبحان الله، هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق جزء بسيط من رحمة الله تبارك وتعالى، فما بالك برحمة الله. هذه الدابة التي ترفع حافرها عن والدها حتى لا يموت رحمة به. انت تشوف مثلا دبة كبيرة فيل بقرة جاموسة شيء ضخم عندما يرضع منه وليده تجد الدبة واقفة ساكنة وترضع والدها بسكون، الجمل الشارد مثل يواس يرضع وليده بسكون بهدوء خايف عليه حتى يموت لا يدوس عليه. انظر القطة حتى القطة الصغيرة عندما ترضع أولادها كيف تخاف عليهم كيف تحنو عليهم كيف تحملهم. كلنا نرى هذا المشهد في حياتنا، أليس كذلك؟ رحمة. من أين أتت هذه الرحمة؟ هذه جزء من الرحمة التي جعلها الله عز وجل بين عباده. فأقول إن أول أسباب رقة القلب أن نتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، أن نتعلم معنى الأسماء والصفات ونعرف هذه الأسماء والصفات قبل أن نتعلمها. ثانيا استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، استحضار العظمة والجلال والقهر والقدرة والإحاطة والرحمة والتفضل والكرم والعطاء الواسع، استحضار هذه المعاني كلها. أولا استحضار عظمة وجلال، عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله عز وجل وقدره ومكانته وقهره، وقهره فالله عز وجل قاهر لهذه المخلوقات قادر عليها قادر عليها ومع ذلك يرحم ويعفو ويغفر. وكذلك القدرة، نستحضر معنى القدرة، الله عز وجل قادر على كل شيء، كل شيء الله عز وجل قادر عليه. انظر إلى هذا الطوفان الذي حدث في جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، في هذه الدول تايلاند وهذه الدول، كيف كان طغيان الناس هناك في الفواحش والمنكرات. الله سبحانه وتعالى بأمره لهذه البحار تغرق هذه الجموع بأسرها، تغرق هذه الجموع بأسرها. ماذا فعلت الحضارة؟ ماذا فعلت الحضارة؟ ماذا فعلت التكنولوجيا؟ ماذا فعل التقدم؟ ماذا فعل؟ هل وقف أمام جنود الله عز وجل؟ الريح جند من جنود الله، الأمطار جند من جنود الله، الأمواج، البحار، كل هذه الأشياء جند من جنود الله. ماذا فعلوا؟ هذه الزلازل التي تضرب البلاد، يقولون مقياس ريختر ومقياس ريختر، ووضعوا أجهزة لكشف الزلازل، كشفوا الزلازل، ثم ماذا بعد؟ هل منعوا الزلزال؟ ما منعوا الزلزال؟ ما فائدة اكتشفنا الزلزال؟ أقول الناس اكتشفنا الزلزال، ميلاد اكتشفنا الزلزال، في زلزال جاي، ده انت عمال تخلص الكلمة وأنا بتخلص الكلمة يكون الزلزال هد البلد. إذن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بهذا التقدم وهذه الحضارة أمام قدرة الله تبارك وتعالى؟ فالله قادر على كل شيء، كل شيء الله عز وجل قادر عليه. استحضر أنت هذه القدرة، استحضر أن الله عز وجل قادر عليك، وأنت تعصي ربك عز وجل قادر عليك أم لا، وأنت تظلم قادر عليك أم لا، وأنت تهتك الأعراض قادر عليك أم لا، وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل قادر عليك أم لا. إذا استحضرت أن الله عز وجل قادر عليك سوف تعود إلى ربك عز وجل وتتوب إليه. إذا الاستحضار هذه المعاني مهمة جدا لنقاء القلب وطهره ورفعته وشفافيته. وكذلك إدراك الإحاطة، أن الله عز وجل محيط بك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، أنت الله عز وجل يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم ما في النفوس ما في الصدور ما تفكر فيه، كل شيء الله عز وجل يعلم محيط به، لا أحد يخرج عن قدرة الله عز وجل وعلمه وإحاطته، لا أحد. فإذا أدركت أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك مطلع عليك، والله عز وجل يعني يراك في كل حالك وأحوالك، هل تجرؤ على معصية ربك عز وجل؟ هل تجرؤ على ظلم الخلق؟ لن تفعل. إذن هذه العبودية مهمة، هذه العبودية عبودية أن تتفكر في صفات الله تبارك وتعالى، علمه، قدرته، إحاطته، قهره، شيء عظيم حتى يجعلك تعود إلى ربك عز وجل ورق قلبك كذلك مع تذكرك لقدرة الله وقاهر الله عز وجل للظالمين والطغاة، تذكر رحمة ربك عز وجل وتفضله وتكرمه وعطائه الواسع. عطائه الواسع، انظر إلى عطاء الله، من في الدنيا لا يحتاج إلى الله؟ من؟ الفقير والغني، المسلم والكافر، من منهم لا يحتاج إلى الله؟ كل الخلائق تحتاج إلى ربها، تحتاج إلى ربها، تفتقر إلى ربها كلها، سواء جبال، هضاب، بحار، أي شيء خلقه الله عز وجل فقير إلى الله، ضعيف، يحتاج من الله تبارك وتعالى. العبد لابد أن ينظر لهذا المعنى، لابد أن تتفكر في هذا المعنى، كيف أنك ضعيف، كيف أنك محتاج، كيف عطاء الله عز وجل لك منذ كم؟ كما ذكرنا والله عز وجل يعطي مخلوقاته منذ كم؟ انظر إلى ملايين ملايين السنين الماضية، من الذي كان يرزق العبيد؟ الله سبحانه وتعالى. منذ خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الأرض وكانت الذرية، من الذي أطعم وسقى وكفى هذه الذرية من لدن آدم عليه السلام حتى أنت؟ من؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. الله رب البيت يصرف على 3 أولاد أو 4 أولاد ويشتكي الفقر، أليس كذلك؟ يشتكي الفقر، الرواتب ضعيفة، مفيش فلوس، الدروس، ويفضل يشتكي ويصرف على 3 أيام ولا 4 أيام، ولما يكون ما بيحددش الناس ل7-8 أيام. الله عز وجل ينفق على كم ومن كم؟ شيء عظيم، شيء لا تتخيله. فعطاء الله عز وجل واسع، انظر في كم من الأحوال كنت لا تستحق والله يعطيك. احسب كده كم مرة كنت لا تستحقش وربنا يديك، في كم مرة كنت تذنب وتعصي ولا تستحق إلا قطع الرقاب والله عز وجل يعطيك. كم مرة؟ كتير كتير جدا. إذا عطاء ربك واسع واسع، الله عز وجل يعطي المسلم والكافر. ولو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة نفقا كافرا منها شربة ماء، لو كانت تساوي جناح بعوضة نفق منها نفق كافر منها شربة ماء، لكنها لا تعدل، هي أقل من ذلك، هي أقل من ذلك. فالله عز وجل عطاؤه واسع، عندما تدرك أن عطاء الله واسع 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 وأنك أنت المذنب والمقصر والذي لا تستحق، والله عز وجل يعطيك ويأويك ويسترك ويكفيك ويرعاك ويهديك، كل هذه الأشياء أنت ماذا قدمت؟ أنت تأخذ، لكن ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أنفقت؟ ما قدمت شيء. قل أنا بصلي، بتصلي إيه؟ بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بتصليهم إزاي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، صلاتك دي نافعة ولا مش نافعة؟ الرجل يصلي الصلاة وليس له منها إلا 20 أو 50، مش كده؟ يفضل جزء يمكن ما يطلعش منها بحاجة، ممكن الإنسان يصلي الصلاة وما يطلعش منها بحاجة خالص. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وانت تدخل في الصلاة وعملت تحسب، مش كده؟ عملت تحسب، لو كنت داخل على امتحانات عملت تفكر في السؤال الاول والسؤال الثاني والباب الاول والباب الثاني، مش كده؟ ذاكرت دي وما ذاكرتش دي وخلصت دي وما خلصتش دي، يا رب الاسئله جايه سهله ولا مش جايه سهله، طب صعبه ولا لا، طب احل الاسئله كلها ولا في سؤالين، مش كده؟ كل ده تفكير، فين؟ في الصلاة. ليه؟ اصل هو ده الوقت اللي انا فاضي فيه، هو ده الوقت اللي انت فاضي فيه، وقت الصلاة، وانت واقف كده تصلي، انت وقت اللي انت فاضي، لكن مكان مشغول، حتى صلاتك مشغول فيها، مش كده؟ وان كنت تاجر قاعد تحسب على الوقفه بره والبيض والتجاره وي وي وي، قاعد تحسبها مشغول، صلاتك تعاقل منها بايه؟ ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. فانظر الى تقصيرك، اعمالك، بضاعتك، هذه البضاعة المزجاة لو اتيت بها وضعتها في كفة، ثم عطاء الله عز وجل الواسع. اين انت؟ اين انت؟ لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. فالعبد عندما يدرك ان عطاء الله عز وجل واسع وعظيم يرث قلبه ويخضع قلبه، فعندما يسمع ايات الله تتلى يبكي من خشية الله، يبكي من خشية الله، ثم يتوب من ذنوبه. وعلامة الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، علامة الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. أيضا استحضار أو استعظام الذنوب ومشاهدة النعم من الأشياء التي ترقق القلب، استحضار أو استعظام الذنوب، استعظام الذنوب ومشاهدة النعم. وذكرنا أيضا أن العبد لا يقول هذا ذنب بسيط، هذه مسألة بسيطة ودي معصية صغيرة وأنا يعني ما غلطتش غلطة كبيرة، لا، لا تحتقر الذنوب، لا تستصغر الذنوب، أعظم النار من مستصغر الشرعي، لا تستصغر الذنوب، ولكن كما ذكرنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فلا تستصغر ذنوبك ولكن استعظمها، استعظمها، قول ان انت عملت ذنب عظيم حتى تتوب الى الله عز وجل وتندم وترجع فيرق قلبك ويلين قلبك. لكن تقول ده شيء بسيط، ده ذنب صغير، طب ذنب صغير اذا ماذا بعد؟ ده ذنب تاني، هو ما هو صغير يبقى ذنب تاني وذنب تاني وذنب تاني. تخيل لو كل ذنب، لو كل ذنب يبعدك عن ربنا شبر، يبقى انت فين دلوقتي؟ يبقى في مسافة بينك وبين ربنا قد ايه؟ يبقى انت بعيد عن ربنا قد ايه؟ لو كل ذنب بيبعدك عن ربنا عز وجل شبر او متر، يبقى انت هتبقى بعيد عن ربنا قد ايه؟ تخيل لو مكان انت تعيش فيه وكل ذنب بتحط في بيتك حجرة، بعد كام يوم ممكن ما تلاقيش مكان لنفسك؟ بيتك اللي انت بتعيش فيه، تخيل لو كل ما تذنب تجيب حجرة وتحطها على جنب، كل ما تذنب تجيب حجرة وتحطها على جنب، امتى البيت يتملى بالحجارة؟ ها يتملى بسرعة ولا على مين محبة؟ نسبية، مسألة نسبية، في ناس هتتملى بيوتها بسرعة وهيلموا فيه في الشوارع مش كده؟ هيلموا برة، وفي ناس اليوم يدوب محشورين مش عارفين يتحركوا، وفي ناس اليوم قاعدين براحتهم، كل واحد حسب ذنوب. تخيل، فالإنسان لابد ان هو يستعظم ذنبه، ما يجد ذنب صغير، الذنب الصغير ده خليها حجرة صغيرة، لكن عملت ايه فيك بعد كده؟ خرجتك من بيتكم، خرجتك بره، خليتك على الرصيف مش كده؟ اذا الإنسان لا يستصغر المعصية، لا تستصغر المعصية، ولكن انظر انها عظيمة. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عندما تخلو بمعصية وذنب فتذكر أن في هذا الظلام الذي هيأته لفعلك للذنب الله الذي خلق الظلام يراك، يراك، كيف ترتكب الذنب؟ إذا تستعظم، استعظم ذنوبك، وفي نفس الوقت استحضر النعم، تذنب ثم يسطرك الرب عز وجل، تذنب ويسطرك الرب سبحانه وتعالى، تذنب ويعطيك الرب عز وجل، أليس كذلك؟ الإنسان يعصي ربه وفي نفس الوقت يجد الرزق يأتيه، يأتيه الرزق. تذكر معاصيك وذنوبك وتذكر هذا الإنعام، إنعام الله عز وجل عليك، ينعم عليك، ينعم عليك. وكما ذكرنا سابقا أيضا لو أن أحدكم يعمل، لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. حد فاهم الحديث ده؟ حد فاهم الحديث ده؟ سمعت قبل كده حاجة؟ هذين حد ما سمعوش قبل كده؟ ها؟ لو قال أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باس لخرج عمله للناس كائنا ما كان. سمعت قبل كده؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيء عظيم جدا، يقول لو أن أحدكم يعمل يعني بمعصية الله، يعصي ربه سبحانه وتعالى، أين؟ في صخرة صماء، صخرة، عارف الزلطة؟ زلطة، أنت جوه الزلطة ومقفول عليك، إذن رجل جوه زلطة مقفول عليه. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب، الباب معروف اهو، القوة هي الفتحة المستديرة، فتحة كده هو تدخل هواء، فتحة صغيرة، يبقى دي قوة، يدور بس الهواء والضوء يدخل منها، الباب معروف. فيقول لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، صماء صماء، لا قوة لها، لا قوة لها ولا باب، لا فتحة صغيرة ولا باب، يعني ما فيش حاجة تطلع منها الذنوب أو المعاصي أخضرها يعني. ما فيش مجال لخروج خبر هذه المعصية، انت عملتها بعيد عن كل الأنظار، محدش شافك، لا قوة لها ولا باب، لا خرج عمله للناس. هيخرج، هيخرج ازاي كائنا ما كان؟ لا خرج عمله للناس، الله عز وجل يخرج هذا العمل، يظهره، يبديه. وفي شرح الحديث ان الملائكة تفصل العبد، العبد يذنب، يذنب الذنب، فتأتي الملائكة يا الله عز وجل، يا رب أذنب فلان، فيقول استر عبدي، فتستره الملائكة، فيذنب، فيقول استر عبدي، فتستره الملائكة، فيذنب، فيقول استر عبدي، فتستره الملائكة، حتى لا تجد ما تستره به، كل مرة تستره الملائكة، تستره الملائكة، حتى لا تجد ما تستره به، فيقول يا رب أذنب فلان، فيقول استر عبدي، يقول يا رب لا نجد ما نستره به، فيقول استروا عبدي بأجنحتكم، بأجنحتكم، فتحفه الملائكة تستره وهو يذنب وهو يعصي ربه، تستره بأجنحتكم فيذنب، فتتأذى الملائكة فتقول أي ربي اعذرنا، فيقول خلوا عنه، خلوا عنه، يعني خلوا عنه، سيبوه، اكشفوه، ابعد عنه. فإذا بعدت الملائكة انكشف حاله وهتك ستره. اذا الذي يظهر او تظهر معصيته تأكد انه مش دي اول مرة، تأكد انه مش دي اول مرة، مش ممكن تكون اول مرة، لان ستر الله عز وجل على العبد كان كتير، مرة ومرة ومرة، حتى باجنحة الملائكة، وبعد ذلك خلوا عنه، خلوا عنه، ملائكة تأذت من هذه المعاصي، فيقول خلوا عنه، فيفضح امره. انظر كيف لطف الله عز وجل بعباده، كيف انعام الله عز وجل على عباده، كيف ستر الله سبحانه وتعالى على المذنبين المقصرين العصاة من عباده. لو انك استحضرت رؤية الله عز وجل لك وعظمة الرب تبارك وتعالى، هل تعصي ربك؟ لو سيستحضر المعاني دي هل يعصي ربه؟ بل اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبكي من خشية الله، عندما يذكر ربه يبكي. لماذا يبكي؟ يبكي لأنه كان يعصي ربه، يبكي لأنه كان يهتك ستر ربه، يبكي لأنه كان مقصرا في حق ربه. هذا صاحب القلب الحي، هذا الذي عاش قلبه، فهو يتأثر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى. إذن استعظام الذنوب ومشاهدة النعم، وهذا معناه أن نجتهد في ترك الذنوب. لا يمكن أن يخلص القلب ويطهر القلب ويكون قلبا نقيا إلا إذا تخلى وتخلص من الذنوب. لابد من حملة على هذه الذنوب حتى نتخلص منها، لابد أن نتوب ثم لا نعود، لابد أن نحقق هذا الشفاء، الشفاء من الذنوب، بأن نتوب ثم لا نعود، نواجه أنفسنا، نراقب أنفسنا، نرغم أنفسنا على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه عبادة عبادة المرارمة، انك ترغم نفسك على الطاعة، ترغمها، اسمها عبادة المرارمة، انك بترغمها انها تترك المعصية، بترغمها انها تقوم تصلي، بترغمها انها تصوم النهاردة، مرارمة بعد كده تتعود عليها وتبقى بالنسبة لك طاعة لها لذة ولها طعم، تستشعر هذه اللذة وهذه الحلاوة بعد ذلك، وتجد آثار هذه الطاعة في قلبك، قلب نقي، قلب زكي، قلب يتأثر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى. الخلوة ومحاسبة النفس أيضا من الأسباب المعينة على نقاء القلب وصفائه وتزكيته، محاسبة النفس. الإنسان دائما يحاسب نفسه، دائما يقف مع نفسه، عملت إيه؟ عملت كده ليه؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، خليك انت المحقق مع نفسك، انت اللي بتحقق معاها، انت اللي هتسجنها، انت اللي هتحبسها، انت اللي هتعاقبها. حاسبها وعاقبها قبل ما تتحاسب وتتعاقب، لانك انت هتتحاسب هتتحاسب، ولا حد بيشوف كده؟ حد بيشوف كده؟ هتتحاسب هتتحاسب، ربك سبحانه وتعالى سيحاسبك. وقفوهم انهم مسؤولون، كله مسؤول، إلا السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك هيتسأل، بصرك هيتسأل، قلبك هيتسأل، إيدك هيتسأل، رجلك هيتسأل، جلدك هيتسأل، كل حاجة هيتسأل. إذن أين أنت؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، سأل نفسك وحاسبها قبل ما تحاسب وتعاقب أمام الله تبارك وتعالى. محاسبة النفس، كل ما تحاسب نفسك هتلاقيها مخطئة، تصحح مسارها، كل يوم بتصحح مسار نفسك، كل يوم بتعالج نفسك، كل يوم بتقوم نفسك، اذا في يوم ستكون على الطريق، في يوم من الايام هتمشي صح، لازم تمشي صح. وهكذا يكون قلبك قد طهر ونقى، اصبح قلبي يتأثر، وحينها عندما يذكر ربك تبكي من خشية الله. كيف كنت بعيدا، كيف كنت مذنبا مقصرا، كيف كنت مجرما في حق نفسك، تبكي من خشية الله. الذين يبكون على أنفسهم، كما ذكرت لكم قول يزيد رضي الله عنه، يقول: يا يزيد، من يبكي بعدك لك، من يبكي بعدك لك، أنت اللي تبكي على نفسك، من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك؟ يعني بعد ما تموت مين اللي هيبكي لك؟ الناس بتبكي عليك، أنت أول ما تموت يفضلوا يبكوا ويعيطوا، حبيبنا وأكثر فينا براءه، مش كده؟ ليه انت؟ ليه انت كم دمعة اللي نازلة دول؟ ليه انت؟ لغاية ما العزاء يخلص والناس تروح من المقابر وخلاص، على بال المقابر يفضلوا يتكلموا، والله ده كان وكان وكان، وأول ما ينزلوا من تحت الرصيف ويمشوا ينسوا ويدخلوا في الدنيا. مش كلنا بنشوف الكلام ده؟ مش كلنا كل يوم بنشيع موتى؟ مش ده اللي بيحصل وفي غيره؟ إذا الدموع بتدومش. يا يزيد، من يبكي بعدك لك، مين هيبكي لك؟ مش هيبكي عليك، من يترضى ربك عنك؟ يعني احنا النهارده كل ما نذكر الصحابه نقول رضي الله عنهم، لكن انت لما تموت، ولا انا لما اموت، ولا ده لما يموت، مين هيقول ربنا يرضى عنك الراجل طيب؟ مين ده الذي فقد والداه النهارده لما بيفتكرهم، لما ربنا يرحمهم بعد كانوا طيبين، مش كده؟ مش زي بيقولوا ربنا يرحمهم كانوا طيبين وخلاص على كده، حتى مش طالعه من قلبه، مش طالع من قلبه، ده طالع انها ده كانوا طيبين. يعني كانوا طيبين؟ اين التأثر، اين الدعاء؟ يا يزيد، من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك؟ انت ابكي على ذنوبك، ابكي على خطيئتك، اليوم عندما تبكي على خطيئتك قلبك يطهر، تنجو باذن الله من الاخرة، من السؤال، من الوقوف، من حر الشمس، من حر جهنم، تنجو بمشيئة الله. الدعاء والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا ايضا من الاسباب المعينه على رقه القلب، الدعاء والتذلل، انك دايما تدعي ربنا، تتذلل لله تبارك وتعالى، تعلن فقرك وحاجتك لله عز وجل. الانسان لما يكون دائما الدعاء، ده معناه انه هو محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج، عشان كده عمال يدعي هو محتاج يرق قلبه، فقير محتاج يرق قلبه. لكن العبد الذي لا يدعو ربه يشعر بقسوة، يشعر انه غير محتاج، اليس كذلك؟ غير محتاج، مش محتاج، عشان كده بيعيش ربنا. لكن العبد اذا كان يفكر قلبه على دعاء ربه عز وجل هذا ينقي القلب ويطهره، يشعرك دائما بحاجتك الى الله تبارك وتعالى. فعندما يذكر ربك تبكي لانك تعلم انه هو الذي يعطيك وهو الذي يطعمك ويسقيك وهو الذي يكفيك، هو كل شيء ومنه كل شيء واليه كل شيء. اذا تبكي، تبكي على فعلك وتقصيرك وخللك، تبكي لله تبارك وتعالى. كذلك التفكر في ايات الله واستحضار معانيها. نتفكر في ايات الله من اسباب المعين على رقه القلب التفكر في ايات الله. وذكرنا ان التفكر في ايات الله منها المقروء ومنها المنظور المبثوث في الكون. فهذه الايات المتلوه في مصحف في مصحفنا في كتاب ربنا، هذه ايات متلوها، تدبر معانيها، عيش مع المعاني، لا تقراها قراءه عابره، لا تمر عليها مره كرام، ولكن قف مع الايات وتدبر معانيها. وهذا يعني ان تعلم تفسيرها. ولذلك لابد ان تتطلع الى معرفه التفاسير، تقرا الايات بايسر تفسير، تقرا وتعرف المعاني وتقف عند المعاني تتدبرها. كان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم منهم من يحيي الليل بايه، بايه واحده يرددها يكررها، ايه واحده يحيي الليل بها، يعرف معانيها، يعيش بالقران، يشعر بعظيم ايات الله تبارك وتعالى. اذا معرفه الايات وتدبرها يعين على رقه القلب. كذلك النظر للايات المبثوثه في الكون، تنظر الى ايات الله في خلقه السماوات الارض الجبال البحار، كل هذه الايات انظر اليها وتدبر كيف خلقها. خلق العظيم، أأنتم اشد خلقا ام السماء، بناها رفع سمكها فسواها، انظر ارض جبال بحار هضاب جمال، كل هذه المخلوقات كيف خلقها الله؟ خلق اعظم من خلقك والله عز وجل خلقها وكرمك، خلقها وذللها لك وكرمك. اذا تدبر في هذه الايات، تدبرك في ايات الله عز وجل يحيي قلبك، يحيي قلبك، يعيد اليه الحياه من جديد. كذلك من الاشياء العمليه التي تراقص القلوب مسح راس اليتيم. عندما ترى يتيم تقف وتمسح راسه، تشعر بان هو يتيم وانه فقد الرعايه، حتى رعايه دنيويه، فقد رعايه دنيويه. انت قد تكون يتيم، قد يهتم لك اولاد، اذا المسح على راس اليتيم هذا فيه رقه في القلب، في رقه، تشعر هذا الطفل الصغير مع صغره وضعفه الا انه منكسر، ليس له قدره وليس له معين، تشعر بفقره وحاجته، يرقق قلبك. هذا الفقير، هذا المسكين، هذا اليتيم المحتاج، عندما تقف وتنسى على رأسه يشعرك بفقرك أنت أمام ربك، واحتياجك أمام ربك، ويتمك أمام ربك. أنت تقف أمام ربك لوحدك ولا أنت والعيلة؟ أنت والعيلة أم وحدك؟ وحدك، وحدك. وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم. لوحدك، لوحدك. ولما تدخل القبر برضه بتدخل ايه؟ لوحدك. حد يقدر ينزل يونسك؟ حد يقدر ينزل يقعد معك شوية؟ مش ممكن. ده انت حتى اول ينزلوه يقولك يلا يلا اطلعوا عشان العزم، مش كده؟ طب اخواني ادعي له شويه، خلاص بقى يعني ستره الله يدفن. طب ما ده فنان ادعي له، لا خلاص عشان المعزيين يعني حتى مش عايزين توقفوا على قبره، حتى مش عايزين توقفوا تدعوا له. اذا العبد يستشعر المعاني دي كلها، يستشعر فقره لربه تبارك وتعالى ويثمر امام ربه عز وجل. فقلنا من دي كانت بعض الاشياء المعينه على رقه القلب، حتى اذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى يبكي من خشيه الله عز وجل. نستكمل الكلام في بقية القصة. يقول: وكانت عبراته تسح على خديه صحة حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. فلما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين سنة الطواف، توجه إلى حيث يجلس سالم ابن عبد الله. كان الخليفة بيطوف ووجد سالم ابن عبد الله يجلس ويقرأ والقرآن ويبكي، فلما نظر إليه قال: أطوف ثم ارجع اليه. فانتهى من طوافه وصلى ركعتين ركعتين بعد الطواف أين؟ بجوار سالم، بجواره مباشرة. يقول: فلما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين سنة الطواف توجه إلى حيث يجلس سالم ابن عبد الله رضي الله عنه. طبعا تخيل الخليفة ماشي، الناس تعمل ايه في الحرم؟ زحمة. الخليفة معدي هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ ها؟ لا مفيش مساحة في الحرم، هيوسعوا له اكيد مش كده؟ في حرس ثاني زي التمسكات بس مفيش مساحة في الحرم، هيوسعوا له. أول ما طبعا الخليفة عايز يمشي، هو نفسه عايز يمشي، مجرد ما يحدد وجهته الناس توسع له السكة على طول، ده الخليفة. فأساحوا له الطريق، هو راح على فين مش مشكلة، المهم إن هو عايز يمشي كده. طول ما يوجه وجهه إلى مكان الناس توسع حتى ينتهي إلى ما يريد. يقول: فأفتح الناس له الطريق حتى أخذ مكانه بجانبه. بجانب مين؟ بجانب سالم بن خليفة. أنت رحت هناك حد أصلا. فهو جلس بجوار سالم رضي الله عنه وكاد يمس بركبتيه ركبتيه، قعد جنبه يعني يزق فيه كده، خلاص ركبته لزقت ركبة سالم رضي الله عنه. ما تنساش ان ده ايه؟ ده الخليفة، وسالم رضي الله عنه ده يا دوبك حاجة عالم، عامل عبد رباني، ليس له في الوزارة ولا في الخلافة، ملوش في الحاجات دي خالص، ماليش في السلك الدبلوماسي، يعني رجل عابد، ماليش في لا سياسة ولا انتخابات ولا كلام منه، رجل عابد. ومع ذلك يأتي الخليفة إليه ويجلس بجواره ويجلس يضع ركبته بجانب ركبة سالم رضي الله عنهم. فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت إليه. خد بالك، انت وانت قاعد واحد جه ولزق جنبك، انت قاعد حاجة بتعمل ايه؟ ها؟ تبص له مين لزق جنبي قوي ده، ما الدنيا واسعة مش كده؟ انت ايه اللي جنبك جنبي وقاعد لازق جنبي؟ بص له على الاقل، بص له. سالم رضي الله عنه لم ينتبه اليه. خد بالك بقى، تخيل وانت قاعد كده هو رئيس الجمهوريه قاعد جنبك ولازق رجله في رجلك، هتبص له مش هتبص له؟ ده انت هتبص له قوي مش كده؟ هتبص له، لازم تبص له. سالم لم ينظر اليه، لم ينتبه اليه، ولم يلتفت اليه. يقول: لم ينتبه له سالم ولم يلتفت اليه لأنه كان مستغرقا فيما هو فيه، مشغولا بذكر الله عن كل شيء. فيقول: فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت إليه. لم ينتبه ولم يلتفت، لم ينتبه يعني لم ينتبه، فلم ينتبه، لم ينتبه يعني ما خدش باله، مش هو مثلا تغافله أو تجاهله، لا ده هو أصلا ما خدش باله، يعني ما حسش بيه. واحد يقعد جنبك ويلزق رجله في رجلك وانت ما تحسش بيه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن لما تكون انت فرحان، لما تكون انت من قاعد مش حاسس بالدنيا، يبقى ممكن هو يقعد جنبك ويلزق فيك ويهزك ويقومك ويعاد وانت مش واخد بالك، اليس كذلك؟ فالمهم، فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت اليه، لا انتبه ولا التفت، لانه كان ليه ما انتبهش وليه ما انتبهش؟ لأنه كان مستغرقا بما هو فيه، كان مستغرق يعني كان غرقان في فيما هو فيه، كان في ايه؟ كان في ذكر الله تبارك وتعالى، كان مستغرقا بما هو فيه، مشغولا بذكر الله عن كل شيء، مشغولا بذكر الله عن كل شيء، يعني ذكر الله شغل عن كل حاجة، سيطر على عقله، بقى هو في بؤرة التفكير، ما فيش حاجة في تفكيره ولا في ذهنه ولا في شعوره ولا في إحساسه غير إيه؟ غير ذكر الله. أي واحد يكلمه ما يحسش بيه، واحد يزقه ما ينتبهش إليه. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من إذا قام صلى يلعب الأولاد حوله. ليه؟ أولاده في البيت طول ما هو قاعد محدش يلعب، محدش يتكلم، محدش عليه صوت، اول ما يقوم يصلي كله يجري ويلعب والصوت يطلع واللي احنا بنسمعه ده يحصل. ليه؟ لانه اذا قام ليصلي لا يشعر باحد، لا يشعر باحد، يستغرق في صلاته، يستغرق في عبادته، تركيزه مش تركيزه في اللي يخبط على الباب، تركيزه في اللي بيجري من قدامه، لا لا مش مركز في الحاجات دي خالص، تركيزه في حاجه واحده، فيما يتلوه من كتاب ربه تبارك وتعالى، مركز في في ذكر الله عز وجل. فرضي الله عنه سالم كان مستغرقا في ذكر الله عز وجل، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، فكان يستغرق في ذكر الله فلا يفكر في شيء، لا يشغله شيء. وهكذا يجب على العبد إذا انشغل بذكر الله ألا يشغله عن ذكر الله شيء. يجب عليك أنك أنت لما تشغل بذكر الله كن حاضر القلب أيام تذكر الله كيف، يعني أنت تبص لنفسك وأنت تختم مثلا تذكر الله صلاة المغرب، هو قريب أول المغرب أهو ذكرت الله إزاي؟ هل كنت حاضر القلب؟ هل كنت خاشع؟ بلاش هنا، وأنت في سجودك وفي ركوعك في الصلاة وأنت بتذكر الله عز وجل هل كان في حضور ولا كان مجرد أذكار؟ ايه ورعك كان ايه؟ لا يخفى على احد، لا يخفى على احد، لانك لو كنت فعلا تسجد بخشوع وتركع بخشوع وتذكر بخشوع ما كان هذا حلول، لكن كنت ستبكي من خشية الله، كانت اثار خشية الله تبدو على وجهك، على قسمات وجهك، على عينيك، تبدو اثار خشية الله. لكن احنا بايه بنقول اذكار كده اهو حاجات حافظينها ولعلك لا تحسنها. اذا ذكر الله عز وجل شيء عظيم، لابد ان ندرك هذه العظمة وهذا القدر. ونسمع لكلام ابن القيم رحمه الله في مسألة الذكر. فابن القيم رحمه الله يقول كلام عظيم جدا في قضية ذكر الله عز وجل، بعد ما بتكلم كلام كتير جدا لكن نحن نجتفي منه اليسير. يقول والذكر هو جلاء القلوب وثقالها، الذكر هو جلاء القلوب وثقالها، هو اللي بيطهرها وهو اللي بيثقلها، يثقلها يخليها لامعة نقية. واضح؟ الذكر هو الذي يجعل القلوب نقية زكية لامعة ليس فيها دنس، لا يتعلق بها دنس، لأنك كلما أذنبت استغفر. العبد إذا أذنب ذنب نكتت في قلبه نقطة سوداء، طب وإذا استغفر محيت هذه النقطة. إذا العبد طول ما هو في ذكر، طول ما هو في استغفار تمحى هذه النقاط السوداء، تمحى 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 حتى يثقل القلب. فيقول فالذكر هو جلاء القلوب وثقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، دواؤها إذا غشيها اعتلالها، يعني الذكر هو دواء القلب. لما القلب يمرض، لما القلب يتعب، لما القلب يأيى، لما القلب يقسو، مين اللي يعالجها؟ الذكر. ذكر الله عز وجل يحيي القلوب، ذكر الله يحيي القلوب. ومن الذكر بل أعظم الذكر قراءة القرآن، أعظم الذكر قراءة القرآن. فالذكر يحيي القلب، يحيي القلب ويعني يجعله يعني في شفاء بعد أن كان في علة ومرض وبلاء. يقول وكلما اسمع هذه الفقرة يقول وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور حبا إلى لقائه. كلما استغرق الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه. يعني كلما أنت ازددت استغراقا في ذكرك، كلما تستغرق في الذكر وتتعمق في الذكر وتستحضر قلبك في الذكر أنت تذكر، كلما ازداد ذلك منك وتخشع في ذكرك، ما الذي يحدث؟ يقول ازداد المذكور اللي هو أنت، اللي هو إيه؟ ازداد المذكور اللي هو من؟ الله. ازداد المذكور محبة إلى لقائه، ربنا سبحانه وتعالى يحب لقائك. وهذا شاهد الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب العبد لقاء الله فإن الله يحب لقاء العبد الذي يحب لقاء الله، فإن الله يحب لقاء. فالعبد إذا استغرق في ذكر الله ازداد حب الله عز وجل للقاء هذا العبد. يقول وإذا وافأ في ذكره قلبه للسانه، وإنت بتذكر ما الذكر ده مراحل ومراتب، أحيانا الإنسان يذكر باللسان، أحيانا الإنسان لا يحرك لسانه لكن يذكر بقلبه، أحيانا يذكر باللسان والقلب معا. أرجى وأفضل الحالات أن يلتقي القلب واللسان معا في الذكر. فيقول هنا وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه. لما الاثنين يقوا مع بعضهم دي أرقى درجات الذكر. نسي في جنب ذكره كل شيء، تنسى كل حاجة. تفتكر إيه بس؟ تتذكر المذكور، تتذكر ربك، تنسى كل شيء، تنسى الدنيا وتنسى أعبائك وتنسى همومك وتنسى مشغلك. ولذلك العبد لما يكون مكروب يذكر ربه، أما يكون مهموم يذكر ربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العبد لما يكون في ضيق وشدة ماذا يفعل؟ يذكر ربه تبارك وتعالى. يقول نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء. يعني أنت تنسى كل حاجة وربنا يحفظ لك كل حاجة. مش معنى أنك نسيت كل حاجة أنك أنت هتضيع، لا، ربنا يحفظ لك كل حاجة. يقول وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. ربنا يعوضك عن كل شيء انت كنت فقدته. نتيجة ايه؟ نتيجة استغراقك في ذكر الله تبارك وتعالى. وهو باب الله الاعظم المفتوح بينه وبين عبده. الذكر ده هو باب الله الاعظم المفتوح بين العبد وبين ربه. واي وقت تقوم تدعو ربك عز وجل، اي وقت، باب مفتوح لا يغلق. لكن ممكن يغلق؟ ممكن يغلق؟ ممكن؟ متى وكيف؟ متى يغلق هذا الباب؟ وكيف يغلق هذا الباب؟ أو من الذي يغلق هذا الباب؟ من الذي يغلق هذا الباب؟ حد يعرف؟ بيقول وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد. مين اللي هيغلق الباب ده؟ العبد هو اللي بيغلقه. ازاي يغلقه؟ بغفلته. بغفلته، غفل عن ايه؟ غفل عن ذكر الله، يغفل عن ذكر الله فيغلق هذا الباب. ان الله لا يمل حتى تمل. انت اللي بتقفل الباب، باب مفتوح، باب عظيم مفتوح، انت اللي بتقفله. وبعدين ترجع تقول محروم؟ ما الذي حرمك؟ بل من الذي حرمك؟ انت اللي حرمت نفسك، انت اللي قفلت الباب، انت اللي منعت الخير عن نفسك. اذا العودة، التوبة، الاوبة. قال الحسن البصري رحمه الله تفقد الحلاوة في ثلاثة اشياء. يعني ثلاث حاجات تعملهم تحس كده بحلاوتهم، تحس ان فيه لذة في القلب، تحس ان فيه ارتياح، ان فيه اشتياق الى لقاء الله عز وجل. ثلاث حاجات في الصلاة، الانسان يصلي يحس بلذة وحلاوة. النبي عليه السلام كان اذا حجبه امر قال أرحنا بها يا بلال كان يجد فيها الراحة، أليس كذلك؟ جعل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الصلاة. قرة عين النبي في الصلاة، انظر، فيها راحة، فيها السكينة، فيها الدعاء، فيها الهدوء، فيها الرحمة. الصلاة أيضا أول شيء تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. الثاني يذكر ربه يشعر بحلاوة، يقرأ القرآن يشعر بحلاوة. أحيانا أنت تقعد تقرأ القرآن كده تحس أن أنت النهاردة حاسس بمتعة، مش كده؟ وساعات تقرأ القرآن تحس أن أنت ما قريتش القرآن. لا يحدث سبب؟ يحصل وكتير، بيحصل كتير. تقرأ وتحس أنك ما قريتش، ما تلذذتش، ما استطعمتش، ما فيش حلاوة في قلبك. تذكر ولا تجد أثر، لا تجد أثر أبدا. إذا هذه مشكلة. تصلي لا تجد حلاوة، تذكر لا تجد حلاوة، تقرأ القرآن لا تجد حلاوة، ما السبب؟ فيقول رضي الله عنه تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أن الباب مغلق، أن الباب بينك وبين ربك، الباب بينك وبين ربنا مقفول. مين اللي قفله؟ أنت. ما احنا اتفقنا أنت الذي تغلق الباب. إن الله لا يمل حتى تمل. أنت اللي بتقفل الباب. عندما لا تجد حلاوة في الصلاة، عندما لا تجد حلاوة في الذكر، عندما لا تجد حلاوة في قراءة القرآن اعلم انك اغلقت الباب ويجب عليك ان تفتح الباب. تفتح الباب تقول صعب، مش مشكلة، صعب لكن يتفتح، صعب لكن يتفتح، مش مستحيل ان يتفتح، صعب لكنه يمكن فتحه. حاول ان تفتح هذا القلب. كيف؟ عاود ذكر الله تبارك وتعالى، قل انا اذكر واشعر بحلاوة. استمر استمر، انت تطرق الباب يوشك ان يفتح لك، طول ما انت تطرق الباب يفتح لك. متى؟ هذا بفضل الله وبرحمتك، باخلاصك، بصدقك. انت بتخبط صح عايز يتفتح، ولا بتخبط كأدية واجب؟ ما انت ممكن تروح لواحد تخبط على الباب بحيث لا يسمعك وتقول انا رحت وخبطت بس ما فتحليش الباب ومشيت. انت اصلا مش عايز يفتح لك الباب، مش كده؟ مش عايز يفتح لك الباب، لكن روح وخبط صح، اطرق الباب صح حتى يفتح لك الباب. كيف يطرق؟ بالاخلاص، بالصدق، انك تكون صادق في طرقك للباب حتى يفتح لك الباب. اما اذا كنت كاذبا او غير صادق غير مخلص فلن يفتح الباب، لن يفتح الباب. العلاقة بينك وبين ربك ليس فيها كذب، ليس فيها خداع، ليس فيها مكر، ليس فيها خديعة. الله محيط بعباده، كيف تخدع؟ كيف تكذب؟ لا يمكن. اذا لابد ان تكون صادق وواضح وصريح. افتح الباب باخلاص، تقبل على ربك باخلاص، تجد الباب يفتح بين يديك. يقول ايضا ما عرف قدر جلاله تبارك وتعالى من فطر لحظة عن ذكره. يقول ما عرف قدر جلاله ما فطر لحظة عن ذكره، يعني بقول هنا ما عرف قدر جلاله ما فطر لحظة عن ذكره، يعني الإنسان يتوقف عن ذكر الله عز وجل هل يعلم قدر الله وجلاله؟ لا، لا يعلم. ولذلك يقول ما عرف قدر جلاله، ما يعرف قدر جلال الله تبارك وتعالى الذي يتوقف عن ذكر الله عز وجل. الذي يتوقف عن ذكر الله لا يعرف قدر الله، لا يعرف عظمة الله، لا يعرف جلال الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. كيف ذلك؟ إنك تكون مداوم على الذكر، إنك تكون مدمن، بس مش مدمن مخدرات، مدمن ذكر. تعرف يعني مدمن ذكر؟ مدمن ذكر، مدمن مخدرات، هذا يستطيع أن يعيش يومه بلا أن يأخذ الجرعة؟ يقدر؟ يقدر يعيش بدون أن يأخذ التذكرة؟ يقدر؟ ماقدرش. لازم ناخذ الجرعة، لازم ناخذ التذكرة، لازم ناخذ الشمة، لازم. كن أنت مدمن ذكر، يعني ما تقدرش يعدي يومك من غير ما تذكر ربك، ما تقدرش، ولو عدى تبقى زي المجنون. شوف انت المدمن عندما لا يأخذ جرعته السامة ماذا يحدث له؟ يكون كالمجنون، كالمجنون. انت لماذا لا تتعلق بذكرك لربك عز وجل؟ لو فاتك يوم ما ذكرتش ربك تبقى زي المجنون، نادم، حزين، محروق على ان اليوم هذا فات بدون ذكر الله تبارك وتعالى. فإدمان الذكر، الانسان يدمن ذكر ربه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الرجل من الليل وانقذ اهله وصلى او صليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكره. لو ان الراجل يقول اذا استيقظ الرجل من الليل، هو يستيقظ وينقذ اهله، يصحي زوجته، يصحي اولاده عشان يصلوا ركعتين بالليل. اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ اهله وصليا ركعتين، ركعتين اثنين بس، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ربنا يكتبه من الذاكرين والذاكره. وقال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. أقرب ما يكون الرب من العبد في جنف الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول لعباده: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل قريب من عباده، يكون أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. إيه النصيحة التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ فإن استطعت أن تكون واحد من هؤلاء الذين يقومون في هذه اللحظة فكن. يقول: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. كن، احرص على ذكر الله حتى في هذه الساعات المتأخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقل الشمس فيرقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. اسمع، الذي لا يذكر الله عز وجل في غباء، في غباء. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بالغباء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تستقل الشمس فيرقى شيء من خلق الله إلا سبح الله. الشمس قبل ما تغرب ما فيه شيء خلق ربنا إلا وسبح. الجبال: يا جبال أوبي معه، والطير: وألنا له الحديد. حتى الجبال والبحار، حتى الحيتان في قعر البحار تسبح، كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ما تستقل الشمس، ما تغرب الشمس عن يوم إلا كل مخلوق خلقه الله يسبح الله بحمده. إلا مين؟ إلا أصحاب العقول، إلا أصحاب العقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا ما كان من الشياطين. ما تستقل بما يذكرون الله وأغبياء بني آدم، إن ينكرش لدى إما شطان وإما إيه وإما الأغبياء بني آدم. ده أحسن حالك إنك تكون من أغبياء بني آدم، مش كده؟ والعكس ده شطان. ما هو الذي لا يذكر الله عز وجل واحد من اثنين، إما شيطان وإما من أغبياء بني آدم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يفرط في الكنز، كنز يفرط فيه يضيعه. بسبب ماذا؟ بسبب غفلته. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. العمل ينجيك من عذاب الله؟ ايه الحاجة اللي تنجيك من عذاب الله؟ ذكر الله. ذكر الله السهل ده البسيط، هو ده اللي بينجي من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. تذكر الله تنجو من عذاب الله. حد فينا ما عرفش يذكر الله؟ مش ممكن، مش ممكن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ ها؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ يسبح الله مئة تسبيحة، سبحان الله مئة مرة بس. حد ما يعرفش يقول سبحان الله؟ حد ما عرفش يعد مئة؟ سبحان الله مئة مرة بس. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ كيف؟ يقول: يسبح الله مئة تسبيحة. مئة في عشرة كم؟ والحسنة بعشر ألف لها، مئة في عشرة ألف، مئة تسبيحة بألف حسنة بس كده؟ اسمع، فيكتب الله له بها ألف حسنة، مش كده وبس، ويحط عنه بها ألف خطيئة. يعني ربنا يديك بها ألف حسنة ويمحو عنك ألف خطيئة بمئة تسبيحة. يا بلاش بمئة تسبيحة، مين ما يقدرش عشان كده النفس يقول أيعجز أحدكم، فعلا ما أعجزه من لا يستطيع أن يسبح الله في اليوم 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم أو يكسب كل يوم 1000 حسنة يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يعني تاخد أجر كم مرة؟ أولا النية تضرب في 10 بقت 1000، والألف مرتين، مرة تاخدها حسنات ومرة تتشال منك سيئات. في تجارة أربح من كده؟ نسبة الربح كام في المية؟ ده أنا عارفش نحسبها، دي مكلكعة مش كده؟ ده أنت الأول قلت دي تسبيحة تتضرب في 10 كسبت 1000، يبقى المية كسبوا 1000، يعني المية بقوا 1000، يعني أنت كسبت 900 مع أول دفعة 900، وبعدين 1000 مش 900، 1000 دخلوا أعلى استثمار، مرة اتحطوا حسنات ومرة اتشالوا سيئات، كل دي مكاسب مكاسب. انت كل اللي عملته 100 تسبيحة، خدت كل ده عشان كده فعلا عاجز انه ما يقدرش يسبح 100 تسبيحة. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة تسبح الله 100 مرة، يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة، مع أيضا ذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدهن بالأنامل. إذا صلى الله عليه عليكن بإيه؟ بيوسف النساء يقول عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، يسبح الله ويقول لا إله إلا الله ويقدس الله عز وجل. يقول واعقدن بالأنامل، يعني عزوهم على ثواباتكم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش على السبحة، بالأنامل، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات. الأنامل دي هتتسأل، صوابعك هتتسأل، سبحت على صوابعك ولا سبحت على السبحة؟ واحد يقول لك من السبحة همسكها بصوابعي، النبي قال لك صوابعك اللي هتتسأل، ما تقولش ده أنت السبحة. النبي قال هم دول اللي هيتسألوا مش السبحة، السبحة هتتسأل بدعة ليه أنت، هو كان بيستعملك ليه؟ بدعة شاهد عليك، بقى كل شاهد عليك، بقى الدليل عليك مش لك. النبي عشان بيقول اعقدهم على الأنامل، انت ما تسمعش الكلام ليه ما تسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اعقد على الأنامل، مش فاهمين احنا؟ اعقد على الأنامل يعني عد على الصوابع. النبي عشان قال لنا اعقدهم على الأنامل، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نسمعهوش؟ ما كويس. وكم من مريد للخير لم يبلغ. كنا المرة اللي فاتت تكلمنا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مسجد في الكوفة، عملوا حلق، إحنا عاديين كده عملنا حلقة وحلقة وحلقة، وفي رأس كل حلقة رجل قاعد على رأس الحلقة بيسأل الرسول مع التسبيح، يقول له سبحوا مين، فيقول سبحان الله بالحصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلصوا 100، يقول احمدوا 100، يمسكوا الحصى ويعدوا 100، سبحان الله الحمد لله الحمد لله، كبروا 100، يجي مكبرين بال 100. ابو موسى الاشعري رجل عن صحابي شافه، ماذا فعل؟ انكر انكر في قلبه لكن مش قادر يتكلم. ليه؟ زي ما انت بتقول كده، دي حاجه حلوه تسبيح مش قادر يتكلم. فراح لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رجل من احبار الامه من علماء الامه، راح له وقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في المسجد أنكرته وهو خير. شفت نفس الكلام إيه؟ وهو خير. قال قل ماذا رأيت؟ قال إن جئت معي فسترى. خذوا وراحوا المسجد، لقوا الناس قاعدين في الحلقات والقوة وسبحان الله سبحان الله بيسبحوا على المسابح زي ما أنت بتشوف كده. فوقف وقال له انظر أأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او ان لكم مفتتحوا باب ضلاله؟ بيقولوا انتوا على مله جديده، دين جديد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، او انتوا بتفتحوا باب ضلاله؟ انتوا مين في الاثنين؟ هم عملوا ايه؟ كان بيتسبح. قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما عرضنا الى الخير، زي ما انت بتقول بالظبط صح. قال والله يا ابا عبد الرحمن لا عرضنا الا الخير، عايزين نسبح تعنا على التسبيح. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. ناس كتير عايزة الخير لكن ما تعرفش توصل ليه؟ أمرنا أن نتبع. قال ايه؟ أمرنا أن نتبع. اتبعوا احصوا سيئاتكم وأنا ضامن حسناتكم. قال له ما تعد حسناتك عد سيئاتك. عد السيئات شوف عملت كم ذنب النهاردة وسيئة من الحسنات. الحسنات متخافش مش هتضيع. إذا ماذا نفعل؟ نعقد على الأنامل أم لا؟ نعقد على الأنامل. فقال عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. لا تغفلن عن ذكر الله عز وجل وتنسى من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. سبح اليمين لا سبح اليمين لكن تلمنوا فإن في اليمين بركة. فيقول صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمدون هم بيكثروا حمد الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم بحمده غرست له بها نخلة في الجنة. إن شاء الله نتوقف هنا ونستكمل شيء الله الأسبوع القادم بقية الكلام على ذكر الله عز وجل وبقية القصة من شيء الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.